أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجه الأخير الذي ذكره صاحب مستند الشيخ، وهو دعوة أعمية الأخبار التي أفادت أنه لا يزال مقصرا حتى يدخل مصر أو يدخل بيته أو يدخل منزله أو يدخل على أهله في البيت، هي أعم مطلقا من مثل صحيحة عبد الله ابن سنان التي قالت: إذا بلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان فيتم، وإذا لم يبلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان فإنه يقصر في البيت. هذا اللي تقدم معنا وأجبنا بما تقدم. ماشي، خلينا نرجع للمسألة نعمقها أكثر. يعني نفس المطلب، بس ليس من باب الإسراف في الوقت واضح، ولكنه لحتى المسائل مبينة على هي حاصل. عبارته كانت هذه في المجلد الثامن من مستند الشيعة صفحة 301، قال: يرد علي، يعني على هذه، أن غير الأخيرتين منها من هذه الأخبار أعم مطلقا من صحيحة عبد الله بن سنان، إذ مدلوله وجوب قصر المسافر قبل دخول البيت أو المنزل أو المصر مطلقا، مطلقا سواء بلغ موضع سماع الأذان أم لا، سواء بلغ موضع سماع الأذان لا. ومدلول الصحيح وجوب الإتمام في بعض خاص منه وما بعد سماع الأذان، فيجب تخصيصها، تخصيص تلك الأخبار به بمدلول صحيح عبد الله بن سلام، بل وكذلك الموثقة الأخيرة لأعمية جانب المصر من موضع سماع الأذان فيها. رجع دخل أنه قد تشكل بأنه صحيح عبد الله بن سلام هي أعم أيضا، من جهة أنه بيّنت بالنسبة لأنه بيّنت حد الذهاب وحد الإياب في البيت، بيذكر جواب شو المهم اللي بدنا إياه أيضاً العباد. فاللي نقلته وحكيته هو بحرفيته في النقل. هذا الكلام قلنا بأن الميزان حينئذ في إجراء قواعد الجمع العرفي أن يكون التعارض غير مستقر، وإجراء حينئذ قواعد التعارض المستقر وهو العلاج حينئذ فيما بين الخبرين المتعارضين في البين، إنما هو أن يكون التعارض مستقرا في البين. وتشخيص ذلك لا يكون بإعمال المداقة الصناعية، وإنما حينئذ بنظر العرف في البين، وبعبارة أخرى قد بنظر الأصولية. إذا ما أجرى وأعمل الدقة الأصولية يكون هنالك حينئذ جمع عرفي فيما بين الخبرين المتعارضين، كما صنع صاحب مستند الشيعة فيما بين أخبار الطائفة التي أفادت أنه يبقى على التقصير إلى أن يدخل مصر أو البيت أو المنزل أو أهله في البيت، مع صحيحة عبد الله بن سنان فيها، فافترضها لتلك الأخبار أعم مطلقة من صحيحة عبد الله بن سنان، وتصلح صحيحة عبد الله بن سنان حينئذ لتخصيصها بها في البحر. هذا اللي واضح، إلا أنه مع ذلك إذا بقي بالوجدان العرفي حينئذ هنالك تنافي وتعارض، وأن هذا التنافي لم يعالج على أساس الجمع العرفي، يعلم من ذلك أن التعارض تعارض مستقر وليس التعارض حينئذ غير مستقر، وبابه ليس باب حينئذ الجمع العرفي، وإنما بابه حينئذ العلاجات للتعارض المستقر في البين، مثلا موافقة الكتاب مخالفة العامة، الترجيح مثلا بالأشعرية في البين وبالأحدثية وبالأعدل والأوسط، فإن الكلام لي حينئذ قد يذكر في البين، وله أمثلة حينئذ عديدة في البين. أحد أوضح الأمثلة إذ بذكروا مرت معنا هلا بباب التعارض، مرت ببحث المكاسب المحرمة، مرت أمثلة كثير. من هذه الأمثلة اللي مرت معنا مثل مثلا هذه الرواية اللي مفادها مثلا أن لا بأس ببيع العذرة، والرواية التي تقول ثمن العذرة سحب فيها ما ذكر. هلا إملي مسألة الجمع التبرعي، إملي الجمع التبرعي ذكر هنالك حينئذ جموع عرفية. من أحد الجموع العرفية التي ذكرت أنه حينئذ فيما بين الخبرين في عندنا دلالة وضعية وعندنا دلالة إطلاقية في طول تلك الدلالة الوضعية. الدلالة الوضعية وهو أصل دلالة مثلا ثمن العذرة صحت على حرمة حينئذ ثمن العذرة في البيع، إذا ما فسر السحت بالحرام في البيع على أنه ثمن العذرة حرام، وما ذلك إلا لبطلان حينئذ المعاملة وعدم صحة المعاملة. بالمقابل لا بأس ببيع العذرة، لا بأس حينئذ نفي البأس، مصبه حينئذ البيع اللي متعلقه وموضوعه هو مثلا العذرة في البيع. هذا المفاد الوضعي لكل منهما، هذا المفاد الوضعي. إذا أبقيت لا بأس ببيع العذرة وثمن العذرة صح على ما هما عليه في البيع، قد لا يكون هنالك تعارض، إنما منشأ التعارض شيء آخر، وهو تشكل دلالة إطلاقية لكل من تلك الدلالتين الوضعية. الدلالة الإطلاقية لا بأس بثمن العذرة أنه يشمل عذرة مأكول اللحم وعذرة غير مأكول اللحم، والدلالة الإطلاقية لثمن العذرة سحت أيضا يشمل مأكول لحم وغير مأكول اللحم، ويحصل التعارض فيما بينهما بالنسبة لكل من مأكول لحم وغير مأكول. هذيك عم بيقول لا بأس بثمن العذرة، وإذا عم بيقول شو ثمن العذرة حينئذ شو سحت فيها. وأمر معكم أن الدلالة الإطلاقية هي دلالة تعليقية وليست دلالة تنجيزية. ليش؟ لأنها مناطة بتمامية مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة هو عدم البيان، بخلاف الدلالة الوضعية فإنها سنخ دلالة تنجيزية في البيان. فإذا ما صلحت الدلالة الوضعية في كل من الطرفين للبيانية، لنتوقف على ما يصلح للبيانية أو على ما يكون بيان بالفعل، على ما تقدم عندكم في بحث الإطلاق والتقييد أن ما هو القيد هو عدم ما يصلح للبيان ولا عدم ما هو بيان بالفعل كما تقدم، أو عدم ما هو بيان لولا هذه الدلالة الإطلاقية المعارضة والمنافية مثل ما هذه نكاتة مرت معكم في محلها. على كل حال هذه دلالة تنجيزية حاصلة على كل حال، وهي دلالة كل من الروايتين وضعا على هذه على حرمة حيث الإنسان العذر، وعلى هذه على نفي البأس عن بيع العذرة فيها بالجملة، بمعزل عن الإطلاق فيها لكل من عذرة مأكل لحم وغير مأكل اللحم في البيع. وتلك أيضا لا ثمن عذرة سحت في البين أيضا دلالة وضعية فيها حينئذ تام. نرفع اليد عن الدلالتين الإطلاقيتين في كل منهما، ونبقي على دلالة وضعية بحسب الإطلاق حينئذ مقيدة ونرفع اليد فيها عن الإطلاق. فبالجملة لا بأس بثمن عذرة، وبالجملة ثمن العذرة سحت في البين. القدر المتيقن من تلك عذرة مأكول اللحم، والقدر المتيقن من هذه عذرة غير مأكول اللحم في البيع. إذا نحو من الجمع العرفي، لا، لأنه جمعنا حينئذ فيما بين هذين الخبرين بالتصرف بالظاهر من خلال حمله على الأظهار. الظاهر منه هو الدلالة الإطلاقية، الأظهر هي الدلالة الوضعية. تلك سنخ دلالة حينئذ تعليقية معلقة على عدم البيان بالفعل أو على عدم البيان اللولائي أو على عدم ما يصلح حينئذ للبياني، في حين أن الدلالة الوضعية في كل منها هي دلالات تنجيزية وتكون حينئذ تصلح للبيانية أو تكون بيان بالفعل أو هي بيان لولا ابتلاؤها بالمعارضة للدلالة الإطلاقية في الطرف المقابل. يحصل حينئذ كل منهما حينئذ نرفع اليد عن الظاهر في كل منها هي الدلالة الإطلاقية بالظهور الوضعي التنجيزي في كل منها هي الدلالة الوضعية حينئذ في البحث. فنتصرف بالدلالة الإطلاقية اللي هي ظهور التعليقي ببركة حينئذ الظهور التنجيزي، ونحمل الظاهر على الأظهر في البحث. هذه سلخ حينئذ جمع عرفي. لكن بوجدانك بعد ما أنك تعمل هذا الجمع، خلينا نفترض بعد ما أنك تلتزم بهذا الجمع، فتبقي على دلالة وضعية في كل منهما واضح بحسب الإطلاق مبهمة، عزلت مأكل لحم ولا غير مأكل لحم، تأخذ بهذه بالقدر المتيقن وبهذه بالقدر المتيقن. القدر المتيقن في لا بأس مثلا معذر له المأكل، إذا كان غير المأكل افترض أنه لا بأس فمن باب أولى وقطعا شو المأكل فيه، وهناك إذا كان في المأكل صح فمن باب أولى في غير المأكل شو يكون السحت، مش بس السحت يكون أسحت في البين وأشد وأكثر حينئذ سحتا وأشد حرمة حينئذ يكون الثمن في المقام. لكن بعد ما أنك تعمل هالشغلة وتتصرف في ظاهر كل منهما بحمله على الأظهر في الآخر، والتصرف في الدلالة الإطلاقية التي يسنغ دلالة تعليقية، بالدلالة الوضعية التي يسنغ دلالة تنجيزية في كل منهما برفع اليد عنها بظهور الوضع في طرف المقابل حينئذ في البين، حتى بعد هذا اللي بتعمله اللي هو نوع من أنواع الجامع العرفي بوجدانك لح تشوف أنت بعد في عنا تعارض فيما بين لا بأس بثمن العذر وثمن العذرة صحتهم في البعيد. يعني شو؟ يعني أن الموطن ليس موطن الجمع العرفي، الموطن ليس من مواضح حينئذ التعارض غير المستقر حينئذ في البعيد، حتى لو أعملت المضاقة الأصولية وجمعت بينهما بهذه الكيفية بتصرف بالظاهر في كل منهما على أساس وعلى ضوء الأظهر الموجود في الآخر برفع اليد عن الظاهر ببركة الأظهر على أساس هذه دلالة تعليقية وهذه دلالة تنجيزية في البعيد. طيب شو ساعتها شو بنعمل؟ ساعتها بنقول أنه لا التعارض مستقر، بدك ترجع حينئذ لعلاجات التعارض المستقر، مش بترجع لعلاجات التعارض غير المستقر التي من أحد حينئذ أنحائها مسألة الأظهر والظاهر والجمع بينهما على أساس الأظهر والظاهر في البعيد. مقامنا من هذا القبيل، وهذه إلى أمثلة حينئذ كثيرة في البعيد، إلى أمثلة ونظائر كثيرة حينئذ في الفقه. عندك بالنسبة لتكبيرة الإحرام هي من الأركان في المقام، ودلت حينئذ بعض الروايات على ركنيته، وأنه من تركها نسيانا عمدا جاهلا شو ما كان تركه شو الصلاة في البعيد. بالمقابل عندنا بعض الروايات أنه إذا كان هو نوى أن يأتي بها ومدرشوه الأخيره لكنه نسي أو كذا ودخل بالصلاة أنه مثلا بيمشي الحال، فيك أنت تجمع بينه، كيف تجمع بأنك تحمل حينئذ لأنه يديك مطلقة مطلقا حينئذ هي ركن، سواء في حالة النسيان أو في غير حالة النسيان، سواء في حالة كان مصمم من رأس على الإتيان بها أو أنه غير ملتفت وغير متوجه من رأس أن يأتي أو لا يأتي بها حينئذ في البعيد، فيك تجمع حينئذ بينهما بحمل المطلق على شو على المقيد في البعيد. واضح. لكن الجواب عنه أنه حتى لو عملتك يبقى في النفس مش شيء، يبقى في النفس أشياء وهي مسألة ركنية حينئذ شو تكبيرة الإحرام، أو فقل أن إطلاقات الأدلة التي تدل على أن تكبيرة الإحرام ركن وأن تركها نسيانا أو جهلا أو عمدا أو بأي كيفية يكون مبطلا للصلاة، هذا لأن الإطلاق يكون آبيا عن التقييد حينئذ في البين. حتى لو بدك ترتكب التقييد في البين يبقى في النفس شيء من ناحية أنها حينئذ يكون في تعارض فيما بين هذه، صح ذلك مخصوصة بحالة النسيان وعلى التصميم من رأس على أن يأتي بالتكبيرة في البعيد، فبتجمع بينهما، هذيك مطلق من حيث النسيان على النسيان، مطلق من حيث أنه كان مريدا وقاصدا عازما على أن يأتي بها لكنه ما التفت ودخل بالصلاة، ولكن مع ذلك حينئذ نقول تلك لسان وآب عن التقييد وآب عن التخصيص في البعيد، ومع هذا الإباء حينئذ سوف يكون بينهما تعارض مستقر، مو تعارض حينئذ غير مستقر ويمكن الجمع. فيك تعمل انت المضاقة الأصولية في البين، تقول انه النسبة انه نسبة اطلاق وتقييد حينئذ في البين، الا انه الامر ليس كذلك، بل الصحيح ان النسبة انه هي تعارض مستقر، وبالتالي اوجه العلاج اللي هو للتعارض المستقر من مسألة الموافق الكتاب ومخالفة العامة والأشهرية والأحدثية وشو هيدي الكتب اللي هي مذكورة في محلها في مقامنا. ايضا من هذا القبيل مقامنا من هذا القبيل، وهو أن تلك الروايات في البعيد الأخبار اللي فيها مثلا صحيحة العيسى بن القاسم وصحيحة معاوية بن عمار موثقته الأخرى ورواية عمار بن موسى الصباطي وإلى آخره، هذه الروايات التي تقدرت معنا هذه الروايات. افترض أنه فرض فيها حينئذ صاحب السنة الشيعة الإطلاق في البقاء، إلا أن لسانها لسان نفي، لسانها هو نفي حينئذ حد الترخص في الإياب في البقاء. وإذا كان لسانه لسان نفي حد الترخص، صحيحة عبد الله بن سنان لا بتقول لك كما في الزهاد في عندنا حد الترخص كذلك وكذلك في الإياب، يعني إذا بلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان بده يتم حتى ولو لم يدخل المسجد، حتى ولو فضلا عما إذا لم يدخل بيته أو يدخل المنزل أو يدخل على أهله في يده. بينما تلك حينئذ لا تقول بأنه لا يشترط فيه حينئذ حد الترخص، بل يبقى على التقصير حتى يدخل المصر، أو يبقى على التقصير حتى يدخل على أهله، أو يبقى على التقصير حتى يدخل منزله، وهكذا من هذه التعبير. فينا نعبر بهذا التعبير في المقام، وبالتالي التعارض بينهما مش تعارض بنحو الإطلاق والتقييد، ليس تعارضا غير مستقر، بل التعارض هيدا نافية لحد الترخص. طبعا بيقولوا انه لا يوصل للبيت، يعني ما في حد ترخص، هيدا مفاده. هلا مره بيعبر عنه بالصراحه، مره لا، هيدا عم تنادي بالالتزام. لازم كل هذه الروايات العشر اللي تلوناها عليكم، يعني انه ما في عندنا شو حد ترخص في قلبه، وان شئت قلت حد الترخص هو الوقت اللي بيوصل لشو عند اهله في قلبه، هيدا حد الترخص واضح. وهيديك عم تقول له حد ترخص قبل ذلك بكثير فيها. فين نعبر بها التعبير؟ فين نعبر بتعبير آخر؟ وهيدي النقطة اللي على أساسها أنا جئت لكم بنفس عبارة صاحب مستند الشيعة، مثل قلت لكم المجلد الثامن صفحة 301 في البيت. لاحظوا قال، قال إن الأخبار هيديك اللي عم تقول حتى يدخل مصر أو اللي هي أعم مطلقا من صحيحة ابن سينا، إذ مدلولها وجوب قص المسافر قبل دخول البيت أو المنزل أو المصر مطلقا. التفتوا خليكم معي، مطلقا، سواء بلغ موضع سماع الأذان أم لا، سواء بلغ موضع سماع الأذان أو لا، هذه بس ركزوا عليها. ومدلول الصحيح وجوب الإتمام في بعض خاص منه، منه من شو؟ من المدلول الصحيح وما بعد سماع الأذان، فيجب تخصيصها به في الله. الكلام اللي بدي أقوله هو وقت اللي يعني بدي أقول إنه ما في عنا إطلاق في البيان يشمل صورتين، سواء بلغ موضع سماع الأذان أم لم يبلغ. ليه؟ لأنه إذا دخل المصر أو دخل يعني صار بلزق المصر، يعني أول البيوت في البيان، احتلام البيوت كما في بعض الروايات، واضح، أو دخل صار بلزق المنزل أو إلى آخره، بعد فيها إطلاق يشمل صورة سواء بلغ موضع سماع الأذان أم لم يبلغ. ليه؟ لأنه واضح إذا بلغ وقت الوصل لطرف المصر قطعا، ونقسم بالله أنه بلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان، لا سيما حتى عنده حملناها نحن مش على شو، على الشرطية والموضوعية، وإنما حملناها على مش بس العلامتية، على المقدارية، أن يبعد بعدا أو يقترب، أن يبعد اللي بده يسافر واللي راجع من السفر موضعا، ذلك الموضع هو حينئذ له الشرطية وله الموضوعية لوجوب التقصير أو لوجوب الإتمام. موضع سماع الأذان موضع إذا وصل لزق بالمصر، يعني صار عند أطراف البيوت في البيت، ألم يبلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان؟ قطعا بلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذان في البيت. ساعتها منين بده يكون في عندنا إطلاق؟ خيئم لها وصل دخل المصر وفيت وصل لحد المسجد اللي هو بوسط الضيعة، وصل لبلزق بيته حين بعد ما فاتش لعند على البيت، واضح، ألم يبلغ الموضع الذي يسمع فيه الأذى؟ كيف بده حينئذ يتم هذا التعبير؟ قصر المسافر قبل، فهل عفوا قبل دخول البيت أو المنزل أو المصر مطلقا، سواء بلغ موضع هيدي، سواء بلغ موضع أو لم يبلغ، هيدا مش صح. ليش؟ لأنه إذا لزق بالمصر أو لزق ببيته في البيت بعد حينئذ قد بلغ الموضع الذي يسمع فيه حينئذ الأذان، ولا إطلاق فيها لصورة أو لم يبلغ الموضع الذي لم يسمع فيه. اللهم إلا أن نحمل أنه السماع الأذان بشوه للفعل. وهم يمكن ما سمعش، اما لانه ما فيش اداه يجب وقت غير اداه، او انه اساسا البلده ما فيهاش اداه في البعين مثلا، او بنكته حينئذ من النكات في البعين. وهذا الكلام قلنا انه لا يرجع حينئذ الى محصل، لأن نحن نلاقيها على الطريق والمعرفيه والمشير، بل حتى مش المعرفيه، الا ان يبلغ مقدارا من القرب يسمع فيه الاذان فسعت بالتم. ان يكون مبتعدا بمقدار لا يسمع فيه الاذان يكون على شو؟ على التقصير، سواء في الذهاب او الاياب، كما هو منطوق صحيح عبد الله ابن سنان في اصلها وفي زيلها في البيت. فهذا الكلام حينئذ لا يرجع. يعني ليش بدي اقول هذا الكلام؟ بدي اقول ان تلك الروايات ما فيها اطلاق، لا اطلاق في تلك الاخبار يشمل صورتي سماع الاذان وعدم سماع الاذان، بل هي انه اذا دخل المصر او وصل الى البيت او وصل الى المنزل او الى اهله، يعني قبل ما يفوت مثلا عليهم، قطعا لا اطلاق فيه يشمل صورتي سماع الاذان وعدم سماع الاذان، بل فقط مقصور على صوره سماع شو؟ الاذان حينئذ في البيت. فساعتها ما في اطلاق، وهو تقييد، وتلك الاخبار تكون اعم مطلقا من صحيحه عبد الله ابن سنان في البحر. هذا اللي تقتضيه المسألة. على كل حال لو قل، لو تم مقولة صاحب مستند الشيعة من أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، مع ذلك هذه لو ألقيت أنت على العرف في البحر، أو دي الصحيحة عبد الله ابن سنان، أو دي الروايات العشر اللي فيها الموثقة وفيها الصحيحة وفيها إلى آخره، واضح. إذا حطيت ندي قلت لهم في هذا الجمع العرفي اللي فرضوا صاحب مستند الشيعة، شو بيقولوا لك؟ مش بيقولوا لك انه لا، بيقولوا لك انه في النفس شيء، وانه هذا العلاج حينئذ ما رفع التنافي والتعارض فيما بين، يعني التنافي بينها تنافي مستقر والتعارض مستقر، وبدك ساعتها تتوجه للاوجه الاخر وهو علاج التعارض المستقر، مش مسألة حينئذ الجمع العرفي على اساس اعم واخص وشو هذه النكات التي قد تذكر حينئذ في المقام. هذا حاصل ما ينبغي ان نشير له في هذا الشق من الكلام في البحث. بعد ذلك هلا التعارض استقر، هذه الاوجه اللي ذكر صاحب مستند الشيعة والمحقق الاصفهاني وبعض ممن تقدم في البين، هذه الاوجه شيء منها حينئذ لم يرجع الى محصن في البحث. وأن الصحيح أنه لا التعارض والتنافي بين الصحيحة وتلك الأخبار حينئذ مستقر في البحث. فما هو الموقف وما هو العلاج حينئذ في البحث بعد أن فرضنا أن التعارض مستقر في المقام؟ هلا عندنا أوجه حينئذ كثيرة قد تذكر في المقام. الوجه الأول الذي قد يذكر، وهو انه اذا بدنا نجي بالترتيب اللي هو موجود بالنسبة للمرجحات، فبدنا نبلش حينئذ بموافقة الكتاب، او انه موافقة الكتاب يحمل الكتاب على المثالية لموافقة كل ما هو قطعي الصدور في البحث، فيشمل بذلك السنة سواء النبوية او السنة الولوية اللي بتكون شو قطعية ومتواترة في البحث على ما هو حينئذ محرر في محله من بحوث الأصول. وأن موافقة الكتاب حينئذ تحمل على المثالية لموافقة قطعي الصدور في البحث، فلو كانت السنة قطعية أيضا الكلام يأتي فيها نفس الكلام، بل لا يعبر بالسنة إلا إذا كانت حينئذ قطعية، وإذا كانت غير قطعية بيقول مثلا خبر نبوي أو خبر ولوي مثلا في البحث. فقد يدعى هنا، قد يدعى في المقام مسألة أن الأخبار التي ذكرت في المقام لابد من طرحها. ليش؟ لأنها هي مخالفة للسنة القطعية، بل مخالفة يمكن حتى للكتاب. أما للكتاب فلأنه الآية القرآنية أنه نفت الجناح إذا ضربتم في الأرض، لا جناح عليكم أن تقصموا الصلاة إن ضربتم في الأرض إذا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا عن دينكم، واضح. بل الروايات القطعية سواء عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة الأطهار عليهم السلام أنه في عندنا ترابط ابتداء ما بين المسافر والتقصير، وبين غير المسافر، هلأ بتسميه حاضر بين غير المسافر وشو هو التمام في البحث. في عندنا يعني كأن تمام الموضوع لوجوب التقصير هو كونه مسافر، تمام الموضوع لوجوب التمام عليه عدم كونه مسافرا. هلا سواء نعت بنعت وجودي مثل الحاضر أو لم ينعت حينئذ في البين، لا سيما بناء على أن العام بعد تخصيصه، لأن العام هو أنه على كل مكلف وجوب حينئذ بعد تخصيصه إذا لم يكن مسافرا يتعامل بنقيض الخاص، يجب على كل مكلف 17 ركعة باليوم يعني الصلاة التامة واضح، ويجب التقصير إذا كان مسافرا، يعني إذا ذاك إذا لم يكن مسافرا فيتعنون بنقيض الخاص، فيكون عنوان العام هو كل مكلف غير مسافر يجب عليه التمام في البحر. فحينئذ هذه الروايات اللي قالت إذا دخل مصر بضل على التقصير لا يدخل مصر، أو بضل على التقصير لا يدخل البيت أو المنزل أو على أهله في البيت، ثم هو فيت إلى ضيعته ودخل إلى بلده ومع ذلك تقول أنه يبقى على التقصير في البين، فتكون حينئذ منافية مع حينئذ تلك السنة القطعية في البين، بل منافية مع الآية القرآنية، أي متى بتقصر إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا عن دينكم. ويدبر قطعا وقت اللي دخل الضيعة مش ضارب في الأرض بل هو في بيته وين الظهراني أهله في البين، فبالتالي حينئذ تكون هذه الروايات على كثرتها ووفرتها مخالفة حينئذ مع الكتاب ومع السنة القطعية النبوية أو الولوية في البين. هذا الوجه الأول الذي قد يذكر، وعلى أساسه حينئذ لا يؤخذ بتلك الروايات وتلك الأخبار على كثرتها ووفرتها لهذه المخالفة. هلأ بعضهم تشوف أول شيء قال مخالفة شو العامة في البين، لا أول شيء بدك تحكي بالمخالفة الكتاب، ولح يجي معنا إن شاء الله بالأصول ما في عنا ولا مرجح من المرجحات حينئذ سوف يستقيم في البين، لا بموافقة الكتاب ولا مخالفة العامة ولا 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 أي مرجح من الصفات رح يجي معنا بالنسبة للقاضي ما دخلش الراوي في البحث، وفي غير اللي ما تم مثلا وفي غيرها بالنسبة لموافقة الكتاب مخالفة العامة ما في عندنا دليل حينئذ صحيح يمكن أن يستند إليه، فضلا عن أن يكون في طولية حينئذ فيما بين هذه المرجحات في البحث، وإذا ما أقول إلى محله في المقام. هذا المرجح الأول، هذا المرجح الأول بدنا نلتفت لنقطة في المقام، مش من باب أنه تقديم الأشهر على موافقة الكتاب ومخالفة العامة، لا بل من باب أنه إذا حصل لدينا من هال 11 رواية أو العشر روايات في البين، أنه إذا أمنا مرسلة الصدوق رحمة الله عليه لحبارنا 10 أو 9 روايات في البين، إذا حصل منها حينئذ القاطع والجازم والبت في البين بعد حينئذ عرضها على مثلا الكتاب أو على السنة في البين بصير حينئذ مشكلة. التفت إذا بقيت هي ولو مستفيضة بس هي بمثابة أخبار، لأن كل الخبر غير قطعي حينئذ السند هو خبر أحاد سواء كان مستفيضا أو لم يكن مستفيضا في البين مهما كانت درجة الاستفاضة. من أين نعلم بذلك؟ نعلم من الأثر، شو الأثر؟ حصل لك القطع من هذه الأخبار أو لم يحصل لك القطع. نحن عم نحكي على مستوى السند، عندك أنت صحيحتين للعيسى بن القاسم، عندك لإسحاق بن عمار، عندك لعمار بن موسى الصباطي، وعندك لحماد، وعندك 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 لعلي بن رئاب ولعبد الله بن وكيع، الروايات ما شاء الله موجودة. إذا حصل حينئذ منها القطع كل هذه الأوجه وساعتها شوية ما لح فينا نوصل، وساعتها بدك تصير إلى مطلب آخر، حاصل المطلب الآخر في المقام اللي هو أن تحتاط حينئذ بالجامع ما بين القصر والتمام إذا بلغت بالراجع مش بالذهاب، إذا بلغت موضع سماع الأذان إلى أن تدخل البلد أو إلى أن تصل إلى شوية إلى منزل، إما التحتاط بالجامع أو أنك بتأخر الصلاة التامة لحتى تدخل مصر أو تدخل على أهلك في البين، كما لحيج من الماتن أن يحتاطوا احتياطا استحبابيا في البين. إما هكذا أو أنه لا حينئذ نعمل سعتة بنفس تلك الأخبار في المقام. يعني بعبارة أخرى سوف تقول لأنه نحن بالأساس ما في عنا إلا صحيح عبد الله بن سنان، لأنه رواية حماد كما قلت لكم فيها إشكال، هي عن رجل ولا لا، هي ابتداء كما تقدم عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام. فبالتالي ما في عندنا إلا صحيحات عبد الله بن سنان صحيحة واحدة مقابل هذه الروايات العشرة اللي بين موثقة وصحيحة ودشوء الأخير وسند ما شاء الله. فبالتالي هذه قطعية، هذه حين إذن شو غير قطعية، مش إنه لا يعقل فينا، بس إذا كنت تعال مستقر فبيكون حين إذن بين سند قطعي وبين سند شو غير قطعي حين إذن في البيت ترمى صحيحة عبد الله بن سنان بشقها الثاني ابتداء حين إذن في البيت، إذا حصل لنا القطع حينئذ من هذه الأخبار، وإلا إذا الوجه يكون وجها متعينا حينئذ في علمه. بعد ذلك ندخل إلى الوجه الآخر اللي هو مخالفة العامة، وما في أهول ما أنه نقول مثلا هو ذكر موافقة للعام، وأما صحيح عبد الله بن سنان مخالفة للعامة فنأخذ بها ونتركه، هذا ما في أهول منه نقول. وقالوه بالوسائل الشيعة قالوا أو تطرح لي موافقة عليه كونها محمولة على التقية موافقة العامة الشوية، إلا أن هذا الكلام على إطلاقه غير فني على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.